بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله آمنين أي في حال دخولكم، وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين أي حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم، لم يكونوا محلقين ومقصرين، وإنما كان هذا في ثاني الحال، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. وقوله سبحانه وتعالى: لا تخافون، حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول، أي أنه دخول بغير قتال، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وكل هذا مما لا خلاف فيه، أن الحديبية في السنة 6، وعمرة القضاء في 7، والفتح في 8، وحج أبو بكر في 9، ومن معه أنزل الله عز وجل: لا يحج بعد، لا يقرب المسجد الحرام، أذن أبو بكر ومعه: لا حج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في 10، كل هذا لا خلاف فيه. وكذا أيضا في 8 معركة حنين. وقوله لا تخافوا، قال: فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد، أنهم بينهم صلح، وبعد ذلك يعني في 7 لا يخافون. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة والمحرم، وخرج في سفر إلى خيبر ففتحها الله عليه، بعضها عنوة وبعضها صلحة، وهي إقليم عظيم كثير النخل، بينها وبين المدينة أكثر من 100 كيلو، كثير النخل والزرع، بلاد زراعية. قال: فاستخدم من فيها من اليهود عليها يزرعونها ويأخذون مقابل أتعابهم على الشطر من غلتها، على الشطر من غلاتها، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قاموا من الحبشة، قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنه، ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا دجان سماك من خرشة، كما هو مقرر في موضعه، وأهل الحديبية في موضعه. ثم رجع إلى المدينة، فلما كان في ذي القعدة من 7 خرج إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، أحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، وقيل كان 60 بدنة، فلبى وسار وأصحابه يلبون. لما كان قريبا من مرض ظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل السلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال 10 سنين. وذهبوا فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول الله فنزل بمرض ظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، أي علاماته المحددة له، أنصاب الحرم، علامات الحرم، وأنت ترى من دخولك من جدة علامة كبيرة، الآن جعلوها علامة كبيرة حدود الحرم، وهكذا إلى جهة سائر الجهات، جهة عرفة وسائر الجهات. بعث السلاح من القسي، القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج، بطن ياجج كان قريب من مكة، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها، في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعث قريش مكرز ابن حفص، قال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. قال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذاك ذلك، وقد بعثنا به إلى يعجوج. قال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون ينظروا إليه بغضا له، ولا إلى أصحابه غايضا وحنقا. أما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق على البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام
وبين يديه أصحابه يلبون، الهدي قد بعثه إلى ذي طوى، وهو راكب ناقصته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده، ويقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله. ظهر أن هذا يوم الفتح كان يقول، أما ذلك اليوم الذي هو عمرة القضاء هذا الشعر لا يناسبه، لأنه ما دخلوا مقاتلين، إنما كان هذا يوم الفتح. كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، وقد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله. كما سبق أن هذا قاله ابن رواحة في يوم الفتح لدخولهم فاتحين، أما في القضاء عمرة القضاء ما كان هذا. ساق لها ألفاظ أخرى أيضا قال، ثم قال: وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف، ما يقومون تاعبون يشمتون، أوهنتهم حمى يثرب، صاروا عجفاء هزالة ضعاف، العاجف الضعيف. قال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة، يعني نشيطين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع، بسط جلود، فأكلوا حتى تركوا، وحثى كل واحد منهم في جرابه، ثم أقبل رسول الله حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فاطبع صلى الله عليه وسلم بردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميرة، يعني عيبا، يريد أن يغيظهم. وأيضا الاطباع هذا لإظهار العضلات، فاستلم الركن ثم رمى، لا أي أسرع، حتى إذا تغيب بالركن أي ما رأوه الركن اليماني مشى إلى الركن الأسود استجماما وللراحة، فقالت قريش: ما ترضون بالمشي، يعني هم في الحقيقة في المرة الأولى رملوا في الثلاث الأشواط كلها، جاء هذا ما يبينه، ما ترضون بالمشي، أما إنكم لتنقزون نقز الضبا، ففعل ذلك ثلاث أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنه الرسول فعل ذلك في حجة الوداع، أي أكد ذلك أن هذا الرمل سنة للآفاقي. وقال أحمد أيضا حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب سعيد الجبير بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا، وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، وهذا فيه التجلد أمام العدو، الأشواط الثلاثة، هذا هو الصواب، ليرى المشركون جلدهم، لأن عدوك إذا رأى منك ضعفا ما يرحمك. كان من السياسة والتجلد للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. ولم ينع الحمى قد وقال ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا الأشواط يرمل الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أنهم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني هذا يبعث فيهم الهيبة أنهم ما هم مرضى ولا عجفاء، فهم أقوياء حتى على الجلاد والقتال. أخرجاه الصحيح حديث حماد بن زيد به. وفي لفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة أي من ذي القعدة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وافد قد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة مشهورة بالحمى، بس قد أذهبها الله وانتقلت الحمى إلى الجحفة وزالت، وبقيت المدينة صحيحة، فهم على حسب ما عهدوه من قبل أنها فيها حمى، وإلا فقد صارت المدينة أصح من غيرها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، دليل على الاستجمام والمحافظة على القوة والراحة وعدم إجهاد النفس. وإنما الثلاثة رمل ليبين للمشركين أنه الثلاثة كلها أشواط، ما هو فقط بين الركنين، ليثبت المشركين قوتهم. قال البخاري: زاد ابن سلمة، يعني حماد بن سلمة، عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن، قال: ارملوا لي يجرى المشركون قوتهم، ارملوا. والمشركون في قبل قعيقعان جهة المروة. وحدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. رواه في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به. وقال أيضا: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد به البخاري، أي كانوا حوله، حصل نبل ما يحصل فيه إذا حصل غدر من المشركين لا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، سترناه. وهذا يدل على رعاية أولياء الأمور في الطواف وغير ذلك. وقال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح، وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر صلى الله عليه وسلم العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن قام بها ثلاثا، يدل على أن المهاجر لا يقيم أكثر من ذلك في بلد هاجر منه، أمروه أن يخرج فخرج، وهو في صحيح مسلم أيضا. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، ألما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر بك بهذا ولا نعلم أنك رسول الله، ما منعناك شيئا، ولكن أنت، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أمحو رسول الله. قال رضي الله عنه: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب وليس يحسن يكتب، قال: فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح وإلا السيف في القراب. وفيه دلالة على جواز الدخول بالسلاح عند الحاجة، وإنما هذا امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم في حال المقاضاة. وبقي من أصحابه الذين معهم السلاح بعيدين عن هذا الموضع يتنبهون لو حصل غدر من قريش، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب أو القراب، ألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا أراد أن يقيم بها. ولما دخله ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك خرج عنا، قد مضى الأجل. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي: يا عم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من يعني بينهم رضاعة وهو عمه. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها، هو ابن عمها وهو زوج خالتها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، فقال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. نعم، هذا جعفر الذي قال خالته. وقال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي. قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: خالة منزلة الأم. قال لعلي: أنت، أرضى علي بقوله: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال علي رضي الله عنه: ألا تتزوج ابنة حمزة رضي الله عنه؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فرد به من هذا الوجه. فقوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني هذا في النساء ما كان بينهم صلح في أمر النساء، ولهذا لما خرجت ما أحد اعترض، إنما كان في الرجال أن لا يتبعه أحد، وأن لا وأما النساء فما بينهم صالح على النساء. وقوله تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك، عام الحديبية، ما لم تعلموه أنتم فجعل من دون ذلك، أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، هو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم المشركين. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين بنصره الرسول صلى الله عليه وسلم، بنصرة الرسول صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ففي هذا دلالة على أن الله أرسل رسوله بالهدى، هو العلم النافع كما فسره ابن كثير، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، فالهدى هو العلم، العلم النافع، ما هو كل علم، علم القرآن، علم السنة، علم هدى، يهدي الله لنوره من يشاء، ودين الحق هو العمل الصالح القائم على الإخلاص والمتابعة وعلى العلم النافع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يكون دين حق إذا قام على غير الكتاب والسنة، بل دين باطل. الدليل المذكور: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. فبين الهدى بالعلم والعمل تضافر، ولا ينفك العلم عن العمل ولا العمل عن العلم، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وعمل بلا علم ضلال. وهذا مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الأعمال الصالحة. قال: فإن الشريعة تشتمل على شيئين، علم وعمل، هذه الشريعة. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، هذه الشريعة الحق على العلم والعمل. ولهذا إهمال العلم هو إهمال العمل، وإهمال العلم والعمل إهمال الدين كله، إهمال العلم إهمال العمل وإهمال الدين كله، لأنه لا يقوم دين إلا على علم، وإلا سار غير مقبول وغير صحيح وغير شرعي، فهو أساس الدين، أساس الأخلاق، أساس المكانة، العلم، مكانة في الأرض. فسعي من يسعو لإزاحة العلم عن المسلمين وإخماد العلم وإبقاء الناس على مدارس تأهلهم الجغرافية وتأهلهم يعني ماذا، أشياء علوم دنيوية فقط، وجرف الناس إلى الأعمال الدنيوية والسياسات وما كان من ذلك، هذا سعي في هدم الدين، سعي في هدم الدين. فإذا جهل الناس دينهم جهلوا كل خير لهم، ووقعوا في كل شيء شر وهم لا يعلمون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكان من الواجب على المسلمين مضافرة الجهود بكل ما يستطيعون من قوة وقدرة على تمكين العلم في أوطانهم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، ونشر علم القرآن، ونشر علم السنة، وتمكين ذويها حتى يتمكن دين الله في أرضه، ويتمكن وراء ذلك كل خير من أمن وأمان وصلاح دنيا وأخرى. ولهذا عقب الله عز وجل ذلك بالظهور، فالذي يريد الظهور والنصر والمكانة والرفعة في غير الهدى ودين الحق ما يراها، سيصل إلى أوهام وأضغاث أحلام أن هذا تمكين، وهي أمور دنيوية أو سياسات زائلة أو مغالطات أو أشياء من ذلك يحسبها خيره شر له، وإلا فالظهور ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى، ما هو الهدى؟ العلم النافع، العلم علم القرآن والسنة على فهم السلف ودين الحق. ما العلة؟ ما هي التعليل؟ ما المراد من هذا الإرسال بهذين الأمرين؟ ليظهره، ليعليه، ليرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أراد الظهور والنصر والرفعة والعلو والتمكين، هذا بابه، هذا الذي أراده الله لعباده أن يمكنهم به، ليظهره على جميع الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية. الدين هنا جنس على الدين كله، أي على الأديان كلها وعلى أهلها، وقد نصره الله على تلك الملل كلها، على أهل تلك الملل كلها، فوقف اليهود ووقف النصارى ووقف المجوس ووقف المشركون والوثنيون، وكل ذلك ما استطاعوا أن يطفئوا نور الله، لأن الله عز وجل أظهر نبيه بالهدى وبدين الحق. ونظير ذلك قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه نقلة من الضلال بالعلم النافع، بالآيات، بالكتاب والسنة، نقلة من الضلال بشتى أنواعه إلى النور والهدى، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض، من عربهم، من عرب وعجم ومليين ومشركين. هذه الآية وحدها موضوع كافي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ثم تعليلها: ليظهره على الدين كله، أي على الأديان كلها. والله من تمسك بالكتاب والسنة أن جميع الأديان لا تضره، أصحاب الأديان لا يضرونه، وأن الله ينصر لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. الطائفة تصدق على الواحد أو الأكثر، وانظر كيف يحفظه الله يدافع عنه، أو يحفظهم يدافع عنهم وهم قلة، لأنهم معهم الهدى ودين الحق، خلهم يؤذون، لأن في الحديث: لا يضر من خالفهم ولا من، يعني كلها يظهر منها أذى، لن يضروكم إلا أذى، ولا من خذلهم، يخالفون ويخذلون يؤذون، لكن ما زالوا على دين الله، والنصر معهم، الله نصر عظيم هذا. ثم بعد ذلك عقب بقوله: وكفى بالله شهيدا. وكذاك قوله: وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر الذين آمنوا أن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وهنا: وكفى بالله شهيدا، عالما مطلعا غير غائب، وما كنا غائبين، يعلم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه والمؤمنون، وينصرهم وإيدهم وهو معهم حيثما كان، أي أنه رسوله. وكفى بالله شهيدا أنه رسوله، الله يشهد وهو ناصره. والله سبحانه وتعالى أعلم.